من الآب والابن والروح القدس الله الواحد امين. احنا بنتكلم في يوم الخميس في مواضيع خاصه بازاي نساعد اولادنا في سعيهم لاقتناء فضيله التعفف. فنتكلم النهارده عن موضوع خاص ايضا بالاسره بعنوان عصاك وعكازك. احنا عارفين ان عصاك وعكازك دي ادوات الراعي، واحنا بنمجد ربنا انه بيستعمل الاثنين العصا والعكاز، ونقول له عصاك وعكازك هما يعزيانن الاثنين. الحقيقه في الاسره مش في عصايا وعكاز، ولكن في عصايا وثلاث عكازات. في علاقه الوالدين باولادهم كل واحد فينا في ايده اربع ادوات يستطيع ان يستخدمهم وبطريقه صحيحه فيفوز بيهم، ويستطيع ان هو يهملهم او يستعملهم بطريقه مش كويسه فيخسر. الاربع ادوات دول هما اول حاجه السلطه، دي العصاية. كل اب او كل ام الله اعطاه سلطان. اقول الاربع ادوات وبعدين نرجع لكل واحده فيهم. العصاية هي السلطه، الثلاثة التانيين العكازات هما وسيلة الإقناع، تاني حاجة وسيلة الدالة، وثالث حاجة وسيلة الصلاة. نتكلم على كل واحدة من الأدوات الأربعة دول. أول حاجة وسيلة السلطة. الله أعطى سلطان من البداية خالص في ترتيب الكون كله. يعني مثلا احنا عارفين ان كل بلد ليها حاكم، والكتاب المقدس يقول لنا لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة، حتى ان من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله، حتى لو السلطان ده مش كويس. احنا كأولاد ربنا الكتاب المقدس ما بيعلمناش نتمرد على اي سلطان مهما كان شكل السلطان ده. الحتة بتاعت السلطة دي، زي ما في سلطان للرئيس او الملك، في سلطان ايضا للابوين على اولادهم. وفي ربنا اعطى الزوج ايضا يبقى له سلطان في البيت على زوجته، حتى من البدايه خالص لما ربنا قال للزوجه ان زوجك يسود عليك. هنتكلم بمعنى يعني ايه السلطه دي. الاداه دي اداه مهمه جدا، لأن هي أول أداة بيستخدمها الوالدين في تربية أولادهم. التلات حاجات التانيين مع الصلاة طبعا. يمكن من الأول خالص ما فيش فرصة للإقناع والأخذ والرد، لأن تفكير الطفل لسه ما نضجش، وممكن ما فيش وقت عشان نبني الدالة في البداية خالص. ففي أداة اسمها أداة السلطة. أداة السلطة دي معناها إيه؟ أول حاجة معناها تعريف بالمبادئ والقوانين. يعني كل مكان له ترتيب، والقائم على السلطان المفروض أنه هو مسؤول عن حفظ القانون والمبدأ بتاع المكان ده. يعني مثلا سلطان الرئيس بتاع البلد أنه هو ينفذ القانون، القانون ده محطوط هو مسؤول عن تنفيذه وتعريف الناس بحقوقهم وواجباتهم. تاني حاجة اللي في يده السلطان ده أيضا من واجبه أنه يبقى في يده أنه يعرف بالعواقب. العواقب يعني إيه؟ يعني مكافأة اتباع القانون وعواقب مخالفة هذا القانون. في إيد الشخص اللي في إيده سلطة، في إيده أنه هو يقدر يكافئ ويقدر أنه هو يحاسب. علشان كده أحباء لما بيتجلس أسقف، الأسقف لما بيجي يخدم مثلا منطقة، لو هو أسقف عام بيبقى هو وكيل البطريرك بيعمل الشغل، لكن مش في إيده السلطان إنه يحاسب حد. لكن لما بيتجلس على أبروشية من ضمن الحاجات الواجبات بتاعته إنه مسؤول عن محاسبة ومكافأة اللي يحسن ومحاسبة وعقاب اللي يسيء أو اللي يغلط. ده جزء من عمل السلطان، والحكاية دي أيضا مفروض من ضمن واجباتنا احنا كوالدين ان احنا نعمل الاثنين. لما بقول السلطان مش بس ان الانسان يعاقب بيه، ايضا السلطان ان انت بتكافئ بيه ايضا. أحيانا نظن السلطة دي معناها أن الإنسان يعني يعاقب الآخرين وينزل بيهم يعني الجزاءات. الحقيقة لا، مش كده بس. من ضمن معنى أيضا السلطة أن يبقى فيه موضوع للمنح والحجب. يعني إيه؟ اللي في إيده السلطة يقدر يدي حاجة ويقدر يحوشها، بالتالي اللي في إيده السلطة ده يعرف يقول لأ عندما يلزم ذلك. الإنسان اللي معرفش يقول لأ والعلاقة دي تبقى واضحة وصريحة ومفروضة، يبقى لسه ما تعلمش يعني إيه إن هو يمارس هذا السلطان. أحيانا للأسف بنشوف إن يعني بعض الآباء تحت مسمى المحبة إنه معرفش يقول لطفل لأ. عيل يبقى عنده سنتين ثلاثة ويقدر يمشي أبوه وأمه زي ما هو عايز، لأنهم خايفين يقولوا له لأ، مش عارف ليه. أمال فين السلطان اللي ربنا أعطاه لك؟ كان في مرة سألوا بعض الشبان في سن الجامعة عن إيه الحاجة اللي هم يذكروها لوالديهم ويشكروهم عليها. كانت أغلب الإجابات إن هو كان في وقت من الأوقات والدية كان عندهم من الشجاعة إن هم يقولوا لأ. يبقى دي معنى السلطة. طب إيه اللي مش معناه السلطة أو المعنى الغلط للسلطة؟ السلطة أو السلطان ليست معناه العنف والقمع والقهر، إن أنا أقهر بني آدم. لا، دي مش السلطة، مش هو ده كده. إحنا بنعترف بسلطة الله علينا وسلطة الكنيسة علينا، لكن الله لا يقهرنا والكنيسة لا تقهر أولادها. بتعرفنا بالصح والغلط، توابع الصح وعواقب الخطأ، لكن لا نشعر إن إحنا مقهورين في الكنيسة. علشان كده في أحيانا بعض القوانين أو بعض الأمور ممكن تتنقل للناس بس من غير عنف. إحنا دايما نقول إيه؟ نقول يا جماعة لما ندخل السيدات بيقعدوا هنا والرجالة بيقعدوا هنا. محدش قبل كده نزل من الكهنة ومثلا انتهر حد قاعد هنا، بالعكس، رغم إن هو حاجة من الحاجات الكنسية. أيضا ترتيب إن إحنا بنغطي رأسنا كسيدات وإحنا بنصلي، برضو محدش قبل كده أنزل عقوبة على حد علشان مش مغطي رأسه. علشان كده استخدام السلطان ده لازم يبقى بتمييز، في حاجات تتقال في حاجات تتفرض. ده برضو نفس الحكاية في البيت، في حاجات تتقال ده اللي احنا عايزينه، وفي حاجات لا، دي احنا ما بنتحركش يعني بعيد عن الموضوع ده. السلطة أيضا ليست في معناها سلب الإرادة وإلغاء الشخصية، إن أنا لأني أب عندي سلطان فأنا باخد كل القرارات في البيت، حتى القرارات اللي خاصة بهو يلبس إيه وما تلبسش إيه، من أول ما يتولد لغاية لما يروح الجامعة أنا اللي بلبسه، أو الأم بتلبس ابنها وبنتها. الحقيقة مش هو ده مفهوم السلطة برضو. حتى لو أنت ليك وجهة نظر أو أنت ليك ذوق معين، السلطة ليست معناها سلب الإرادة وإلغاء شخصية الإنسان. السلطة ليست موضوع لتنفيذ الغضب أو لمعالجة صغر النفس. يعني إيه؟ الله أعطى السلطان ده عشان نساعد الناس بيه. بولس الرسول كان له سلطان على الكنائس، ومرة كده يقول لهم في كورنثوس أنا إن جئت لا أشفق، يعني كان فيه غلطات كتيرة وهو هيجي حاسب عليه، ورغم كده يقول لهم أنا السلطان ده معطايا ليا للبنيان مش للهدم. احيانا السلطه لما ما تفهمش صح بيتفهم منها ان انا حق الاب ان هو ينفجر او الام ان هي تنفجر في ولادها. الحقيقه لا، مش عشان انت صوتك اعلى واطول فمن حقك ان انت يعني تفرقع في حد. الحقيقه مش صح. والحاجه الثانيه برضو مش معناها ان انا عندي مشكله في صغر النفس واحساس كده ان انا قليل فانا عايز ابان ان انا كبير، فابان كبير في البيت في كل حتة حاسس ان انا مقهور ومش واخد حقي، ففي البيت بقى يعني صوتي عالي ومكسر الدنيا علشان خاطر ده المكان الوحيد اللي انا اقدر انفذ فيه عن شعوري بصغر الناس. مش معنى كده، مش هي السلطة المزبوطة. ايضا السلطة لا تستعمل بمعزل عن الادوات الثلاثة التانية. احنا قلنا السلطان ده واحد من اربع ادوات، ما ينفعش استعمل السلطان واغفل الاقناع والدالة والصلاة، وإلا كده يبقى الأداة دي هتلخبط الدنيا. مش معقولة يبقى كل علاقتي بأولادي أنا اللي بحط القوانين فبالتالي هو ده اللي بيسمعوه مني طول الوقت، الصح والغلط يعني. أيضا السلطة دي كأداة لا تستمر أو المفروض لا تستمر معانا طول الوقت، بنستعملها أول ما الولاد يبتدوا يعني يتولدوا، لكن عند سن معين لازم الأداة دي تتحط في المخزن. ما ينفعش نفرض سلطان بالخناق على شاب في الجامعة مثلا، مش معنى كده إن ما بنقولوش الصح والغلط، ولكن ما ينفعش قصة العقوبات والمكافآت والمنح والحجب عند واحد عنده 19 سنة. الحقيقة لما بنعمل كده بنخش في كونفليكت مع أولادنا. السلطان له وقت، بعد كده الأداة دي بتتحط على جنب. في وجود السلطة في حاجات معينة بتأتي معاها لما بتستخدم بطريقة صحيحة. أول حاجة الحدود بتتضح، الحاجة حدودها فين. واحدة من ضمن الحاجات اللي هي خاصة بالسلطان أي بلد تعريف الحدود، إحنا حدودنا فين، حدود القانون مثلا. وده الفرق مثلا ما بين بعض الدول والدول الأخرى، إن القانون واضح في بعض الدول وبعض الدول الحاجة داخلة على بعضها كده مش واضحة، لأن السلطان مش بيتفرض أو أن القوانين مش بتنفذ. أيضا في وجود السلطة في البيت، في وجود حدود بيبقى فيه حدود واضحة، إيه المقبول والمش مقبول والصح والغلط واضح، والطفل نقدر نسأله ويجاوب يقولك لا إحنا ما بنعملش كده، أو إحنا بابا ماما بيوقفوش على كذا، مش هيتلخبط يعني. تاني حاجة في وجود السلطة اللي هي بالعقل بالطريقة اللي نتكلم فيها، أيضا في احترام. الاحترام ده هو واحد من العمدان اللي قايم عليها أي مجتمع وقايم عليها أي بيت. في غياب السلطة والدنيا كده ماشية يعني شوية بعدم وضوح، نلاقي حاجات كتير قوي أصبحت لا تحترم. مثال أيضا في البلاد قوانين المرور مثلا، في وجود حدود وسلطان ينفذ القوانين الناس تاخد بالها. احنا كلنا عارفين كده، نيجي بالليل واحنا سايقين متأخر والإشارة حمراء وما فيش حد واقف، كلنا بنقف لأن احنا عارفين ان الحاجة دي لازم تحترم. صحيح في الأول ممكن احنا خايفين من، ممكن يكون حد خايف من المخالفة، لكن بعد شوية خلاص ده النظام. في غياب السلطة لا يصبح هناك احترام للقواعد ولا للأصول. ثالث حاجة في وجود السلطة الإنسان يتعلم إن هو إزاي يخضع من غير قهر. أعرف أخضع لسلطان الأب والأم، أعرف أخضع لسلطان ربنا، أعرف بعد كده أسمع المسؤولين عني وإن أنا أمشي في تدبيرهم بسهولة. في غياب السلطة بيبقى طول الوقت الموضوع صعب، مش عايز أسمع كلام حد. وجود الحدود والاحترام والخضوع يؤدي إلى شعور بالاستقرار، إن الناس عارفة اللي ليها واللي عليها، وعارفين إن الحاجة دي هتتفرض على الكل بمقاييس واضحة. في غياب السلطة بقى يحصل إيه؟ أول حاجة يحصل تشويش وشعور بالفوضى. أحياناً كتير قوي بعض الأهالي يركز على السلطة من غير العلاقة بينه وبين الناس الدالة. قلنا في السيشن الأخرانية دي قوانين بدون علاقات بتساوي تمرد. طول النهار بتقول لي اعمل ما تعملش اعمل ما تعملش، ومفيش بيني وبينك دالة، هتمرد عليك. وفي نفس الوقت علاقات والناس كده بتحب بعض بدون قوانين بتؤدي إلى تشويش. بابا وماما بيقولوش لا على حاجة، دنيا كده داخلة على بعضها، فبالتالي نقدر نزق ونقدر يعني نحرك الحدود زي ما احنا عايزين كأطفال صغيرين. في غياب السلطة في أداة ما استعملتش، ده ممكن يجلب على الإنسان مشاكل. في مثال كبير أو في الكتاب المقدس، مثال عالي الكاهن، رئيس كهنة عنده ابنين حفني وفنحاس، هو أبوهم ورئيسهم الديني، ولاده الاتنين ملخبطين خالص، بياخدوا حق الناس، مش بيحترموا الكهنوت، بيغلطوا حتى مع السيدات قدام خيمة الاجتماع، دنيا فوضى. الأب عالي عنده سلطان الأب وعنده سلطان رئيس الكهنة، كل اللي قدر عليه عالي نقول لهم إيه، ليس هكذا يا أولاد مش كده يا جماعة، ما يصحش. جي بعد كده ربنا تكلم وتكلم بدينونة تأتي على عالي وعلى أولاده. طب ليه يا رب؟ ده أولاد عالي بس هم اللي غلطوا، عالي ما عملش حاجة. فيقول ربنا كده لأنه عرف إن هم بيعملوا كده ولم يردعهما، ما استعملش العصاية بتاعة السلطان لما كان فيه وقت ليها. يبقى دي أول أداة من أدوات يعني التربية، هي أداة السلطة. إغفالها بيعمل مشاكل، استعمالها بفهم بحكمة بيخلي الدنيا ليها أول من آخر في حدود. تاني حاجة أو تاني بقى العكازات الثلاثة بقى، العكاز الأول هو عكاز الإقناع، والعملية دي ده أصعب واحد فيهم على فكرة، يمكن الإقناع ده، إن يبقى الأب أو الأم مقنعين لأولادهم. الأداة دي ما بتستخدمش في البداية لأن الطفل غير قادر على الفهم، فالدنيا بتمشي بطريقة السلطان. الأب خارج والأم رايحين الكنيسة، مش هقعد أشرح لعيل عنده سنتين إحنا رايحين الكنيسة ليه، حتى لو هو سأل إحنا رايحين الكنيسة ليه هقول له عشان إحنا بنعبد ربنا، خلاص مش هنقعد نقصة مش هتتفهم. فبالتالي الأداة دي لا تبدأ من البداية، ولكن الأداة دي بتستمر طول الوقت، حتى لما بيجي أداة السلطة تقف أداة الإقناع ما بتقفش. الابن هو عنده 20 سنة، وحتى لو عنده 30 سنة وأكتر من كده، لو الأب والأم مقنعين بالنسبة له هيروح يسألهم وياخد رأيهم ويستدل بيهم، لأنه شاعر أن هم عارفين السكة واللي بيقولوه ممكن يتسمع. الإقناع له طرق كتير، أهمها النموذج والمثال. معلمنا بولس الرسول يقول لأهل كورنثوس كده ويقول لهم إذ نحن عالمون مخافة الله نقنع الناس. إزاي بتقنع الناس يا معلمنا بولس؟ بفلسفة الحكمة؟ يقول لا، ده أنا لما رحت بشرت ما كانش بفلسفة الكلام خالص. أمال أقنعت الناس إزاي؟ بالعقيدة الصعبة دي، لأن احنا كنا عارفين مخافة ربنا فالناس اقتنعت. الناس شافوا المثل، فبالتالي لما كان يقول حاجة كانت الناس تمشي وراه. أكبر شيء مؤثر لأولادنا إنه يشوفوا المثل. في قصة السيرة الذاتية لأبونا متى المسكين، يقول إنه هو تعلم الصلاة من منظر والدته وهي بتصلي. كان يقوم هو طفل صغير يروح يلاقيها واقفة في أوضتها، واقفة بتصلي، واقفة في أوضة طويلة، فيقف جنبها ويقلدها ويشوفها بتسجد، تسجد معاه، يسجد معاها، واقفة تصلي، رفع ايديها، يرفع ايده، وحتى هو مش عارف هي بتعمل ايه. اكتر شيء مقنع ان احنا نقول للناس على حاجة احنا بنعملها. لما اولادنا بيشوفونا بنصلي والعمل ده عمل مستمر، فبيدركوا ان الصلاة ده شيء مهم. لما بنقول للولاد نروح الكنيسة ونعترف بيشوفونا بنعمل كده، فبالتالي مفيش غرابة، الموضوع ده صح، لان اكيد بدن بابا وما بيعملوه يبقى الموضوع مظبوط. يبقى أول حاجة بنستعملها في الإقناع هي النموذج والمثال. اللي أنت بتعمله سهل أنك تتكلم ولادك عليه، واللي ما بتعملش طبعا صعب. فكرة إيه؟ ما تعملش اللي أنا بعمله بس اعمل اللي بقوله، طبعا الحكاية دي بتخلي الكلام يعني ما يتصدقش. تاني حاجة بتخلي الأداة دي لها قيمة إن يبقى فيه اختيار ثابت وتعليم واحد. يعني إيه؟ النهاردة اختياري كذا كأب أو أم، بكرة نفس الاختيار برضو، الأسبوع اللي وراه نفس الاختيار برضو. المشكلة أحيانا لما الاختيارات بتبقى بتتغير، بمعنى ممكن أبقى أب أو أم والنهاردة بقول لابني خليك أمين، وبكرة مثلا شاف إن إحنا هو غش ولا حاجة وقلت له شاطر برافو عليك جبت درجات كويسة. معنى كده ان في كلام بيتقال وكلام بيتعمل. او النهاردة احنا اخترنا حاجة ان احنا نبقى نتصرف بطريقة معينة، واليوم اللي وراه اخترنا اختيار تاني. او احنا في الكنيسة لينا شكل وبره لينا اختيار تاني. او احنا في ايام المدرسة لينا شكل وفي ايام الاجازة لينا اختيار تاني. كل ده بيؤدي الى ان الرسالة تبقى مش مقنعة، لان احنا بشوف حاجات وعكسها. اقول له حبيبي اسمع كلام الكنيسه، اسمع كلام ابونا، روح شوف ابونا بيقول لك ايه، عشان خاطر موضوع الديتينج ده اللي هقول لك عليه ابونا هنمشي عليه. وهو شايف وعارف كويس ان لما الكنيسه نبهت مثلا ان الصيام هيبتدى البيت كله كسر الصيام من غير حتى تفسير. احنا عملنا كده ليه؟ احنا ما بنصومش وخلاص. طب ما الكنيسة بتقول نصوم. طب انت عايز اسمع كلام الكنيسة ليه النهاردة؟ اذا كنت انت امبارح يعني وريتني بالمثل ان انت الكلام ده ممكن تختار منه اللي على مزاجك وتهمل اللي على مزاجك. ايضا وسيلة الاقناع دي عشان تبقى ليها فايدة لازم يبقى فيه معرفة. اللي بنتكلم فيه مع اولادنا احنا عارفين هما بيتكلموا على ايه. القصة اللي بنتكلم فيها عليهم دي احنا عارفين اولها واخرها. القصة بتاعت احنا في مصر ما كناش بنعمل كده دي مش ممكن تقنع اي بني ادم، لان في مصر انت كنت عايش في زمن احنا في زمن تاني، فده مش هيقنعني. عشان انت ما كنتش بتعمل كده يبقى انا كمان ما اعملش كده، مش ده السبب. عشان كده يا احباء محتاجين كلنا ان احنا نتعلم ونعرف كلنا. محدش فينا يقدر يقول انا عرفت كل شيء او انا فاهم كل حاجة ومش محتاج اتعلم. يعني وسيلة الاقناع دي ايضا عشان تبقى مؤثرة لازم يبقى كلنا لينا مرجع واحد. مرجع واحد يعني ايه؟ هتخيل لو في اتنين من حضراتكم مثلا اشتغلوا مثلا مهندسين، والاتنين دول اختلفوا على موضوع في الانشاءات. عشان يقدروا يصطلحوا مع بعض ويوصلوا لنتيجة واحدة لازم الاتنين يتفقوا على مرجع. طب نرجع لكتاب فلان، الكتاب هيشرح لنا مين عنده حق ومين غلطان. ولو الكتاب ده ممكن يتفسر بطريقة أو بأخرى يبقى فيه حد شخص أو هيئة نقدر نقول الهيئة دي هي الهيئة اللي بتنفذ الكتاب ده بطريقة مظبوطة. علشان كده أحباء عشان نعرف نقنع أولادنا لازم يبقى احنا متفقين على المرجع. مرجعيتنا في بيوتنا المفروض تبقى الكتاب المقدس والكنيسة، الاثنين مع بعض، الكتاب المقدس والكنيسة. أحيانا المناقشات بيننا وبين أولادنا بتبقى على مرجعيات خاطئة، زي مرجع إيه؟ إحنا مصريين. هو ده مرجع يعني يتاخد في الاعتبار إحنا مصريين؟ طب ما هقولك طب أنا أمريكاني، طب يعني إيه؟ أنت ما قنعتنيش بالموضوع ده، أو أنا ما كنتش بعمل كده، طب وأنا مالي؟ أو إحنا أهالينا ما ربناش على كده، دول أهلك أنت، موضوع ما يخصنيش أنا في حاجة. المرجعيات دي كلها غير مقنعة. المرجع اللي المفروض بيحكمنا هو الكتاب المقدس. ولما بنستعمل الكتاب المقدس كمرجع بستعمله كله كله. الكتاب المقدس اللي الزوج احيانا يجيب لمراته يقول لها بصي الكتاب المقدس بيقول اهو الزوجه تخضع لزوجها، بيقول برضو ان الزوج يحب مراته، ولا هي هنا بس الحته دي اتقالت والحته دي ما اتقالتش. لو هاخد المرجع هاخده كله، ولو هحتكم عليه هحتكم عليه بدون استثناء عشان يبقى الكلام مقنع. والا هيتفهم من ايه بقى؟ ان انت بتستعمل الكتاب المقدس على المزاج. لو انت عايز تطلع حاجة لحسابك الآية حاضرة، لكن لو الموضوع ما يخصكش لا خلينا في الكلام العملي. طب هو عملي مرة وغير عملي في مرة تانية. ايضا وسيلة الاقناع دي ممكن يبقى فيها ايضا الصور التوضيحية، زي ما السيد المسيح كان يقعد يشرح للتلاميذ ويشرح للناس عن طريق الامثال. خرج الزارع ليزرع يشبه ملكوت السماوات حبة حنطة. هنا معناه ان هو السيد عنده انه يدي جهد ووقت ويشرح عشان الناس تفهم ويقول ايه. احيانا كتير قوي دي الوقت ودي الخلق بيخلينا مش عايزين نتكلم ونتناقش ونشرح، طبعا دي اشكال. وسيلة الاقناع ايضا دي احباء عشان تبقى وسيلة مؤثرة لازم يبقى فيه الاختبار الشخصي بتاع البني آدم اللي بيتكلم على حاجة. لما تقول له الصوم ده حبيبي بركة كبيرة لازم تبقى حضرتك دايق الصيام عايشه. مش معقولة تقول له على الصوم ده حاجة عظيمة وحضرتك ما بتصومش أو حضرتك ما بتصوميش، هيبقى الكلام طبعا كلام مش مقنع لحد يعني. يبقى قلنا أول وسيلة من الأربعة وسيلة السلطة، تاني حاجة وسيلة الإقناع، تالت حاجة وسيلة الدالة العكاز التاني. الدالة يعني ايه؟ بالبلدي كده الخاطر. والخاطر ده بيجي فين يعني؟ ليك دالة عند ابنك ولا لا؟ بعد سنين من العشرة لو انت قلت له انا زعلان او انا زعلانة مش هينام الليل، يبقى فيه دالة، في حاجة مظبوطة. لو انت قلت له انا زعلان فراح تدور الناحية التانية، بما معناه كده حضرتك شوف اقرب بحر وروح اشرب منه، يبقى الدالة مش موجودة. يبقى الأداة كلها الأداة دي سقطت، والدالة دي لو سقطت مفيش حاجة تانية الحقيقة يعني بتمشي. الدالة دي بتيجي منين؟ يعني الخاطر ده بيجي منين؟ بتيجي من المحبة اللي بيشعر بيها الطفل، مش المحبة اللي في ذهنك انت وفي قلبك انت وانت بتتكلم على ازاي ان انت بتحب ولادك بس هما مش حاسين المحبة دي. مفيش حد ما بيحبش ولاده الا لو حد مش طبيعي، لكن المحبة دي واصله له ولا لا، واصله لها ولا لا. ممكن تبان في لغة المحبة اللي هو عايز يشوف الوقت اللي بتقضيه معاه، لما تندهلك كده تقول لك يا ماما تعالى اتفرجي معايا على الحاجة الكرتون ده وانت تعبانة ومرهقة، وتقول لها طيب حاضر انا هاجي اقعد معاكي عشان انا افرحك لما نقعد اقعد معاكي، هي ده اللي بيولد الدال. ممكن تبقى انت طول النهار شغالة في البيت من الصبح بالليل، بس جت في الحتة اللي هي محتاجة فيها تتكلم معاكي وانت قلت لها انا مش فاضي، انا الدنيا كلها على دماغي. الدالة دي ايضا يا احباء تأتي من تكوين الصداقة من الصغر وتعلية القيمة بتاعت الصداقة دي. مش حاجة كبيرة او صعبة او مستحيلة ان احنا نصادق اولادنا. احيانا احنا بنرتاح ان انا عندي سلطان، انا اقدر اقول شمال شمال يمين يمين وهو صغير ماشي. طب لما يبقى عنده 15 سنة في الوقت ده السلطان بتاعك هيقل، ولما يبقى عنده 17 18 سنة السلطان بتاعك اختفى. اللي فضلك ايه؟ الدالة والصداقة اللي بينك وبينه. الأطفال كلهم في سن معين يبتدي يلجأ لأصحابه أكتر من أبوه وأمه، فيبتدي يعني يرتاح لفكرة أصحابي بيعملوا كذا. لو اسمك مش في الليستة بتاعت الأصدقاء أنت في مشكلة، أنت أو أنتي في مشكلة، والاسم ده بيتحط بدري. ولادنا هم صغيرين بيجروا علينا عشان خاطر يصدقونا. كل اللي عايزه أحيانا ممكن أنت تاخده في حضنك كده وتطبطب عليه، أو أن هو يجي يحكي لك حكاية من وجهة نظرك سخيفة بس انت عندك وقت تسمع وتتعاطف وياه وحصل ايه وبعدين. كل ده عشان يحس ان بابا صديق او ماما صديقة بيهتم. طبعا ده كله ده احنا نبص عليه كده ده عيل. طيب خليك قول عليه ده عيل، لما يبقى بقى في سن كبير شوية هتجري انت ورا العيل ده تبوس على ايده عشان يسمعك، وساعتها انت مين في الليستة؟ انت اللي بتصرف على البيت احتمال او بتعمل لنا اكل، مش اكتر من كده. الدالة أيضا بتبان زي ما قلت لما الولاد بيعملوا قيمة للرضا الوالدين وزعلهم، إن رضا بابا وماما ده بالدنيا وزعلوا مني ما ينامنيش الليل، معرفش أنام، أروح أجري وأتحايل، معلش يا ماما تزعلش يا بابا. دي معناها إن في دالة، في حاجة مبنية، في جسر، في حاجة حاسس إن ليها قيمة. زعل بابا هو العقوبة الأكبر، كفاية نقول مش أكلمك بس. في دالة، في حاجة اتبنت. الدالة بتتبني أيضا من المحبة المتوازنة بدون تدليل وبدون قسوة. اوعى تفتكروا أن الدالة بتيجي من رشوة العيال، خد اللي انت عايزه يا حبيب واللي انت عايزه اعمله اعمله، لا على العكس. الطفل اللي بيكبر بالمنظر ده ما بيقدرش حاجة ولا حد ولا يحترم حاجة ولا حد. اللي كبر طول الوقت مش عارف أوله من آخره عمره ما بيبقى فيه دالة بينه وبين أمه، أنتوا خدامين عند، زي ما أنا فهمت من الطريقة اللي بتعاملوني بيها. الدالة بتأتي أيضا من عمل اليومي، من تعاطف وتشجيع وسماع وحنية. الكلمة دي اللي احنا كنا بنحبها لما تتعمل معانا وأحيانا ما نعرفش نديها. دي الوسيلة الثالثة أو العكاز الثاني. آخر حاجة طبعا هو عكاز الصلاة، الأداة الرابعة. الأداة دي في إيدينا من أول الوقت لآخر الوقت، ولو لسبب أو آخر سلطتك بسبب سن ابنك خلاص الأداة مش شغالة وللأسف مش مقنع ليه ومفيش دالة بينك وبينه، يفضل عكاز الصلاة موجود محدش يقدر ياخده من إيدك، محدش يقدر يحوشك أنك تخش أوضتك وتنزل على ركبك وتولع شمعة قدام الأيقونات اللي في بيتك وتطلب من أجل خلاص البني آدم ده، الطفل ده أو الشاب ده، مفيش حد يقدر يمنعك عن كده. وتأثرنا في كده معناه أن الأداة دي إحنا مش حاسين بقيمتها، أداة مكسورة مركونة مش حاسين هي تعمل حاجة. الأداة دي أيضا أداة الصلاة هي اللي بتدينا الأمل في غياب كل الأدوات التانية. القديسة مونيكا أم أغسطينوس ما كانش فاضل معاها غير دي، لا تعرف تفرض حاجة على ابنها أغسطينوس هو ماشي غلط وللأسف ما فيش لا دالة ولا إقناع، لكن فضل لها وسيلة الصلاة، وبالأداة دي لوحدها ربنا رجع لها ابنها مرة تانية. احنا بنقول في المزمور يا احباء عصاك وعكازك هما يعزيانني، الاثنين بيعزوني الاثنين يا رب، لما بتستعمل العصاية بتعزيني ولما تستعمل العكاز بتعزيني. كل واحد فينا في ايده الادوات الاربعة دول، ياريت نبص لهم كويس ونستعملهم بحكمة. الاربعة لما بنستعملهم مع بعض بحكمة بنعزي ولادنا وبنفرحهم وبيلتصقوا بينا ويسمعوا الكلام وبنفرح بيهم، هم كمان بيفرحوا بينا. ارجع اقول تاني، الادوات الاربعة اداة السلطة، اداة الاقناع، اداة الدالة، اداة الصلاة. لإلهنا المجد الدائم الى الابد. امين. تفضلوا.